صباح السعادة لكم مستمعي تمازج في السودان وجنوب السودان وعبر الشريط الحدودي. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا وأنتم تتابعون بث فقرات برامجنا لصبيحة يوم الثلاثاء. وفي المرمجة مستمعينا تتابعون برنامج الشباب ظل الشجرة، مساحة مستمعينا تتعرفون فيه على قضايا الشباب، وهي مساحة نناقش فيها همومكم مع المجتمع. مستمعينا يأتيكم ضمن فقرات البرمجة، وأيضا مستمعينا ضمن فقرات البرمجة أيضا تتابعون نشرة الأخبار من جنوب السودان. وعبر أثير تمازج مستمعينا لهذا اليوم تتابعون تغطية خاصة بالسودان، وفيها مستمعينا تتابعون برنامجكم قضية اليوم. ختام الجولة مستمعينا تستمعون لنشرتنا الإخبارية الخاصة بالسودان. كل هذا مستمعينا تتابعونه بعد الفاصل، فكونوا معنا. فقرات البرمجة مستمعينا تستمعون لبرنامجكم ظل الشجرة. أحلى الأوقات أتمناها لكم.
هل أنت شاب؟
هل لديك قضايا تحتاج مناقشتها وبمفهوم شبابي؟
هل مللت الحوارات الرتيبة؟
إذن دعنا نتقابل في ظل الشجرة.
ظل الشجرة
برنامج يجمع الشباب،
نتناقش
ونتحاور،
نختلف
ثم نتفق. تابعونا أسبوعيا،
نتناول قضاياكم وهمومكم
ونفرد لها مساحة على ظل الشجرة. لقاؤنا دوما
عبر أثير
مستمعينا في كل مكان، متابعين برنامج ظل الشجرة، برنامج الخاص بالشباب، بنحييكم وبنرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجنا، وكمان بنحني كل الشباب من داخل استديوهاتنا ومن داخل برنامج الشباب باليوم العالمي للشباب اللي قاعد يصادف 12 شهر 8 في كل عام. واليوم نحن في حلقتنا قاعدين نحتفل باليوم العالمي للشباب، وفي السنة ده الشعار بتاع اليوم العالمي هو من النقل إلى التقدم، مسارات الشباب الرقمية للتنمية المستدامة. وفي الحلقة ده احنا ماشيين نستضيف الكاتب والناشط المدني فاطمي أيول، هو ماشي يكلمنا عن اليوم العالمي وزي ما احنا محتفلين. إذن فاطمي انت مرحب وكل عام وانت بخير، واحنا بنحتفل باليوم العالمي للشباب.
طيب شكرا رادي التمازج لإتاحة الفرصة عشان ما نشارك عبر هذه النافذة المهمة وعبر هذه البرامج شيق. راديو التمازج ظل مؤسسة إعلامية رائدة في مجال قضايا الشباب وقضايا عديدة متعلقة بالتنمية البشرية ورفع الوعي في المجتمع. عموما نأتي هذا اليوم ويصادف اليوم يوم العالم للشباب العالمي لعام 2024. تأتي اليوم تحت شعار كما وضعه الأمم المتحدة النقرات إلى التقدم، مسارة الشباب الرقمية للتنمية المستدامة. وأهداف التنمية المستدامة بيرمي للتحقيق تنمية حقيقية حول العالم لكل المجتمعات الموجودة حول العالم. وأنا أفتكر الشعار يصادف واقع بتاع الحياة عموما، وكما تعلمون إنه الحياة أصبحت يحكم فيها الرقم أو التكنولوجيا بدأ يحكم ويسيطر على حياتنا اليومية. وبل هي أصبحت لغة العصر. ما في زول الليلة ما عنده تلفون، ما عنده في زول الليلة لا يستخدم الهاتف في التواصل. ففي النهاية هي العالم الرقمي. والصح إنه من لا يعلم التعامل مع التكنولوجيا ممكن وصفه بالتخلف في هذا العصر. من مهم جدا الاستفادة من النقرات، والنقرات المقصودة هنا المتعلقة بالنقرة على الكيبورد، على أي تفاصيل ذو علاقة بالرقم. بالتالي تحقيق التنمية على مستوى الفرد، ومن ثم الجماعة، ومن ثم المجتمع، ولاحقا الدولة في شكلها العام.
يعني احنا سمعنا من فاطمي، وكمان احنا ماشيين نسمع برضو هو ماشي يتكلم لنا عن اليوم العالمي للشباب والشباب في جنوب السودان. اتفضل.
نحن كشباب جنوب السودان كما تعلمون انه جنوب السودان يعاني من ظروف سياسية، ظروف اجتماعية، ظروف اقتصادية سيئة جدا، واقعها مؤثر جدا. واكثر شريحة ممكن تكون هي مؤثرة في الأمر دي هم الشباب كقوة فاعلة في المجتمع. كان ينبغي استخدام طاقاتهم في المجتمع بشكل أفضل من نحو توجيه قدرات الدولة في عمليات الصناعة، في عمليات التجارة، في عمليات أخرى أكثر تأثيرا وفي تغيير منهج الحياة. جنوب السودان الآن وبعد اندلاع الحرب في السودان، ونأمل أن يعم السلام في السودان أيضا، والشباب السوداني مشردين الآن في كل أنحاء المنطقة ويعيشون ظروف إنسانية سيئة. الشباب جنوب السودان كانوا جزء منهم، كثار كثير منهم موجود، وإن كانت معظم الشباب كانوا موجودين في السودان، الآن عادوا لأرض الوطن وهم لا يدرون ماذا يفعلون. لذلك التحديات الكبيرة في الظروف الاقتصادية الموجودة في جنوب السودان يتحتم على كل الشباب التحلي بالصبر، ولكن هذا الصبر لازم لابد أن يجابه المواجهة المباشرة، المواجهة الإيجابية. وعاني هنا إنه كيف نستفيد من مهارات الرقمية في إنه كيف ننتج حياة أفضل لحياتنا. طيب، لأن الشعار يتكلم عن دور من دور الرقم في تحقيق التنمية ومساعدة الشباب الرقمي للتنمية المستدامة، بالتالي أنا أوصي أو أدعو أو ناشد كل الشباب في جنوب السودان أن ينتهزوا لهذه المرحلة بغض النظر عن طبيعة الظروف، أن يعملوا على ابتكارات أو ابتكار مصادر دخل معتمدين على العالم الرقمي. وأدعو كل المنظمات المجتمع المدني والمراكز التدريب أن يلتفتوا لهذه الشعار ويعملون من أجل تحقيق هذه الأهداف بتاع التنمية المستدامة. وأشير هنا إلى عمل دورات مثلا متعلقة في كيفية تنمية قدرات الكورسات القصيرة، في تنمية قدرات ومهارات المتعلقة بالرقم وبالعالم الكمبيوتر والتكنولوجيا، كمثلا repairing skills بتاع أجهزة الهواتف النقالة، أو مثلا كورسات متعلقة بماركتينج أونلاين ماركتينج، وكورسات متعلقة بصناعة المحتوى في فيسبوك، في التفاصيل دي كلها.
يا شكرا لك فاطمي. مستمعين، نحن لسه محتفلين باليوم العالمي للشباب، وماشيين برضو نسمع من الكاتب والمحلل السياسي كور ماتيوك، برضو ماشي كلمنا على اليوم العالمي للشباب. إذا كور مرحبا بك وكل عام وأنت بخير.
شكرا أستاذ كيدين جيمس للاستضافة والسماح لي بالمشاركة في هذا اليوم المهم للشباب، ألا وهو اليوم العالمي للشباب الذي يصادف 12 أغسطس. احتفالية هذا العام جاءت تحت شعار من النخر إلى التقدم، مسار الشباب الرقمية للتنمية المستدامة. في الحقيقة أولويات الشباب يختلف من منطقة إلى أخرى ومن دولة إلى أخرى. مثلا في جنوب السودان أولويات الشباب مختلفة عن أولويات الشباب في مثلا في مصر، في السودان. وفي السودان يكون الأولويات متشابهة بالنسبة للوضع في جنوب السودان، باعتبار أن السودان يعيش في ظروف استثنائية أو ظروف الحرب. في جنوب السودان يتمحور مشاكل الشباب في قضايا الأمن والاستقرار. موضوع الأمن مهم للغاية بالنسبة للشباب باعتبارهم أكثر الفئات تضررا من وضع الانسيكوريتي داخل الدولة، وكذلك هم أكثر الفئات توقعا للاستقرار، وهم أيضا في أمس الحاجة للتعليم. ولقد لاحظنا من خلال نتيجة الشهادة الثانوية للعام 2023-2024 أن هنالك تحديات كبيرة ما زال يواجه قطاع التعليم، ومن سيتضرر من حسب الوضع هم الشباب. بالتالي الحكومة بحاجة إلى الاستثمار ودعم قطاع التعليم حتى لا يتضرر الشباب. الموضوع آخر وهو مهم بالنسبة للشباب أيضا، وهو موضوع البطالة بالنسبة للشباب خريجي الجامعات. وخير الخريجين هم بحاجة إلى العمل، وتوفر العمل وتوفر فرص العمل خلي يكون يمكن أن يساهم في تقليل مستوى الجريمة على مستوى جنوب السودان. شكرا أستاذ قدير.
نعم مستمعينا في كل مكان، بكده بنكون وصلنا وياكم لنهاية حلقتنا اليوم من برنامجكم ظل الشجرة، وده كان احتفالات اليوم العالمي للشباب اللي قاعد يصادف 12/8 في كل عام. لحد ما نتقابل تاني، إلى اللقاء وكل عام وأنتم بخير.
بظل الشجرة والتي استمعتم لها مستمعينا في المساحة الماضية، نصل وياكم لموعد متابعة برنامجكم مع المجتمع. أحلى الأوقات أتمناها لكم
مع المجتمع. من داخل مجتمعاتكم نقف دوما على تلك الظواهر الجديدة والتحديات التي تواجه المواطنين.
شغلة حقيقة هي في ضفتين الغربية والشرقية في النيل، وحنين حقيقة يعني جيران مع إخواننا الشماليين أولادي ميت نوبة بتاع فنقر ودنغرو، وعندنا برضو سلام، عندنا قبائل الأخرى دينكا.
الشغل بتاع راجل برا وشغل بتاع مرة يعود دقال درة وليس البيت وركب أكل كان عمله مع الزرع هناك بيقى تعباني ده بدوك الدورة كتير تسوي ليك مريسة نازلين هالقاعد مو ده بيجي بسادة راجل بتاك ده يعو شكل بتاع مرة مع راجل يعو من بسادة بعد زيادة.
مساحة نناقش فيها دوما قضايا وهموم المواطنين مع المجتمع.
بنلتقي بالعم جوردون نيال، وهو من منطقة أتورت، وهو يتناول رقصة النجارة التي تسمى بغولفون. ونترك لكم العم جوردون يشرح المزيد عن ثقافات هذه المنطقة وهذه الرقصة، رقصة النجارة.
شكرا. أنا اسم بتاعي جوردون نيال أكوي، أنا من أتورت da neena bala ba longar ba samu dilo wona samu bulpain da indwa no wakati yani nas kan da kan du longar de yani nas belifa la wal longara baden longar de indwa no wakati indu ring ring indu nyada indu ko ajare izu daan wardu bakasam ala katir wo alungare ba mulufu manasiba bita iris wao wata fara tijakan nasar hayin ومن بروح في ميدان ومن بيلعب فوقه أو بيت كان بلقة الناس بعمل فوقه داعي ويلا كبل بالبيند بعمل فوقه عشان كده نينا ماسكين أدار برانا من قديم ما أجيال جديد نينا ما بسيبه إلا يسمير زي ده لازم بستقبل أجيال جديد بمشي بنفس الثقة بتاع طريقة عشان الناس يلعب فوقه ده
كويس سيد جوردون يعني ورينا بالظبط كده يعني ثقافه اسمه بالبايند بالبايند بس اذا ما انت انا سميت من الناس ثانيين قال بالبايند اغاني بتاع بالبايند يجيبوا في لنا في احداث الزمان لو كان جبالتين شكل وبعد ومن تفكر في سلام وبعد أمون بيجيبوا أغاني بحاجة اللي هم عملته في زمان كلام ده صح ولا ما صح ورينا كده كلام ده كيف
لا شكرا دقيقة زمان كان ناس بيشاكلهم مثلا زي ناس كويك مع ناس الويج من كان بيشاكل زمان يلا ومن فكروا ناس كويك ده بعمل أغاني دي الويج وبعدين لو كمان فكر أغاني بتوه كمان يعني جني ديد ناس كويك وكل لما هروب هذا كلس بعد ما عمر كان سال ريكونسيليشن يا عمان بيجا ناس أكوان ناس بيجا ناس تانين ما بشاكلوا بيجا أكوان كلام شكل هذا يا سيبو ذاته ما شكل ما عنده معنى يا لو من فكروا لازم ناس يكون أكوان ما في مشاكل لازم نهي شوا نقول في توي شوا نقول ما لو بغار سوا ونبي بلد سوا في لونغار سوا لونغار بتاعنا واحد
كويس او اسا اهلين النينا قاعدين ده انا شفت الاغاني ده لونغار ده قاعد نزل وزمان الناس كله شعب كله نازل كبحرين وشالهم خزفين لو كان في لونغار ده عمولا ليلا الناس كل بيجمع فوقه واسال ين الناس بسيط بس يا غا نعمل دي شنو يا اسال يعني
والله يا اخي لا راسا يعني لونغار دي مهم شديد يعني نادى الباب بمشي فوقه عشان يشوفوا ده الناس كان بعيد لكن دول قريب ممكن يمشي يفرج ويشوف انا هو فرحان بنفسه عشان هو بيعرف لونغار كان هو مكسور وذاته بكوش فوق كان يلعب كمان كان زول متعلم كان زول وين يعني كله عداد بتوم ده واحد كان انت تلعب مكسور انت بكوش ما ناس بلد سوا تلعب لونغار ده كان ده لونغار بتاع جدودك ما ممكن تسيبه وما ممكن تنسى ولازم انت لازم تمسكه ده يال حتى جانا لسه ما ولده بعدين كان ولده وبي بيتلا زول كبير بمشي بنفسه كات بتاع أكوان بتوه زمان بلعب لونغار بتوه بعدين في بلد بتاعنا لونغارات كتير يعني في قبائل كتير كل قبيلة عنده لعب بتوه براو يعني زي ناسياج عنده حاجة اسمها موج بعدين يعني ناس لعب عنده اسمه كبولو كمان ديكا جنرال كل زول بلعب كبولو كل زول بعرف كبولو لكن كبولو في ناس بتو زي ناس لعب وناس بور وناس شنو شكل بتو لكن كيلنا حسن نينو بلعب كبولو مع عمان سوا كان ديكا نينو دينغا كله بنلعب كلام واحد نينو عارفه
كويس جوردون لونغارا اسمه بولبايند هوا كودون ديا تناسا وغا انهالاب دي بناد رجال والد وهجاسين والد يعني ليه تنازع احنا لا وقعنا لاوي اتو حاجه كمان ما انا بتوه شنو
اول يا كلام شكرا لونغار دي بالابو ناس كتير بالابو ناس كتير في رجال فوق في نسوان نسوان بلا برا بعدين بنات بلا بجوا داخل سور بتاع لونغارا لكن نسوان وجاسين ورجال كبار بلعب ببارة بطرف عشان هم بغني ويلعبوا تانين بغني باسم بقر بتو مارا بغني في جنبه yaden banad be jua baden banad bela be jua buta longar ma zol bela maman lakin nuswan bela ma jasin kan kul zol ndo bagar buto yela ma nuswan babara ina kan man geni agani buta bagar buto wara mara de ya o chokol butana baden banad bela be jua dakal longar ma beta labara ma ile nuswan ya beta labara bela ma jasin zol ndo bagar buto mugeni wara mara wara mara kulu zede yao na dad bitana kide
kwez el lungara bata kunde wala gani bitad bulpande fi gabila tane barman gabila tode indum nafsu
aywa nam yani nina tode nina sita kulu gabaile welab kulu ya ni be nafsu lungara o kulu zol ndo ogan utoma telep atwode detem anangiya atwode detem de foko na lwej na the quick na cook na gilek na the good ko na the rurke na zil na the pak kulu sita kulu lungara wa doman ya bala kulu almem agani buktelif ya na gani de lamma ne gonu ile naz kan shakal zaman kan bi shakalu ya naz tan bi fakkaru igani le naz ye o naz bi gom igani le naz bi kullu sita gabila de atwode kullu kullu zolundu agani buto shakal mamunu gani lo naz bi gani ruman baad man kullu yaude yao chokol ni nasa bisamir bigasa ya ne bike aja adi naz bela bas ma bunaz shakel tani bika ila kan naz del belabu naz bika matawadin kan naz gono buta naz gono naz man bala sa ma fi mashakel tani
ma'al mujtama min dakhil mujtama'atikum naqif dawman ala tilka adh-dhawahir al-jadida والتحديات التي تواجه المواطنين. شلا حقيقة هي في ضفتين الغربية والشرقية في النيل وحنينا حقيقة يعني جيران مع إخواننا الشماليين أولادي ميت نوبة بدافنغر ودنغرو وعندنا برضو سلام عندنا قبائل الأخرى دينكا
شكول بتاع راجل براو شكول بتاع مرا يعود قل درا وليس البيت وركباكل كناملو مالزارة ناقبي قتابان دا بدوك درا كتير to sawilegu marisa nazalil halgan mo da biji bisada bisada rajal bita da yaw shukul bita mara ma rajalu yaw man bisada badu zada
misaha nunaqishu fiha dawman qadaya wa humum al muwatinina ma'a al mujtama
بما على المجتمع والتي استمعتم لها مستمعينا في المساحة الماضية نصل وياكم لموعد متابعة نشرتنا الإخبارية من جنوب السودان إذن مستمعي تمازج أحلى الأوقات أتمناها لكم.
جديد الراحل السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم لدولة السودان. قضية اليوم لدولة السودان تابعونا على هواء راديو تمازج.
طيب بنحيي المستمعين على امتداد البث وبنرحب بالباشمهندس حسين منزول المدير العام للمياه بولاية غرب دارفور. مرحب بك باشمهندس.
عليكم السلام ورحمة الله المستمعين للراديو تمازج على امتداد البث الأثيري ومرحب بكم في ولاية غرب دارفور. مرحب بكم تمام الترحاب.
طيب يا باشمهندس بوصفك خبير يعني لاحظنا نحن كناس عاديين لاحظنا انه معدلات الامطار دي زايده والخريف ده مختلف عن باقي المواسم اللي شهدناها. بتفتكر انه يعني الحاجه دي اسبابها شنو؟
طيب شكرا جزيلا أستاذ علاء الدين على السؤال. أول حاجة يعني بالرجوع للموسم بتاع الأمطار للعام 24 وبالرجوع للسنوات الماضية، الآن ولاية غرب دارفور شهدت تساقط بتاع أمطار مبكر يمكن لقرابة 33 يوم منذ هطول الأمطار باستمرار، لم تتوقف هطول المطر في مدينة الجنينة وعلى مدار ولاية غرب دارفور تحديدا. يعني هذا التساقط المطري يمكن كميات عالية جدا، ويرجح للمسألة دي اللي هو في الظاهرة المعروفة عالميا بظاهرة التغيرات المناخية التي عمت العالم، والسودان كواحد من الدول اللي هي متأثرة بالمسألة بتاعت التغيرات المناخية. وواضح برضو في الفترات الفائتة يمكن الناس المتابعين للمسألة بتاعت النشرات الجوية والمراصد العالمية اللي هو التحرك بتاعت المنخفض الجوي في ولايات السودان المختلفة وولايات دارفور تحديدا، وشهدت يمكن الأمطار في الأيام الماضية يعني في يوم واحد معدل بتاع التساقط أكثر من 65 مليمتر، وده رقم كبير جدا مقارنة من اللي هو بالتراكم بتاع اللي هو سجلات الأمطار المعروفة لتسجيل يوم واحد تحديدا. ده بشكل عام يمكن احنا بنعزل المسألة بتاعة التساقط ده للتغيرات المناخية واللي هي سادت العالم وفي إقليم دارفور بشكل عام.
طيب كويس عرفنا منك التفسير العلمي للظاهرة، هل إنه الحاجة دي عندها تأثيرات على البيئة على الإنسان؟
طيب بالرجوع ذاته يعني كثير من الناس الآن قد تنقصهم اللي هو الدراية بمعرفة التغيرات المناخية. بمجمل القول إنه التغيرات المناخية هي الظواهر اللي هي المؤثرة في المناخ بشكل عام، التساقط بتاعت الأمطار، ارتفاع درجات الحرارة، المسألة بتاعت التصحر الديزرتيفيكيشن، المسألة بتاعت اللي هم ارتفاع وانخفاض اللي هو عوامل التبخر، كل هذه يمكن العوامل اللي هي بتشكل اللي هو يعني بشكل عام المسألة بتاعت التغيرات المناخية، وبتأثر بشكل كبير جدا في المسائل بتاعت اللي هو في المياه، بتأثر برضو في القطاع الزراعي، بتأثر في المسألة بتاعت اللي هو القطاع الرعوي في القطاع البيئي. وواضح انه في الفترات الفائتة انه يعني النشرات اللي هو العلمية اللي صدرت من منظمات الأمم المتحدة للبيئة، ظهور بعض النباتات واختفاء بعض النباتات اللي هو المسألة بتاعت اللي هو حتى العمليات بتاعت التصحر اللي هو سادت كثير جدا من الإقليم، دي بشكل عام بتأثر اللي هو شنو يعني في النظم الإيكولوجية اللي هو النظم البيئية لمحيط الإنسان تحديدا، وبتأثر في معاشهم، بتأثر في كثير من حياتهم، كما هي أثرت الآن في المسألة بتاعت الفيضانات والسيول واللي هو الكوارث اللي شهدتها مدينة الجنينة وولاية غرب دارفور بشكل عام.
طيب سؤال من شقين، الشق الأول، هل المعدلات بتاعت الأمطار دي بعد التغيرات المناخية حتستمر بنفس الوتيرة دي ولا حتتراجع وترجع لوضعها الطبيعي للزمن؟ الشق الثاني، هل زيادة الأمطار دي عنده علاقة بالإنتاجية؟ يعني الإنتاجية الإنتاج حيزيد ولا حيتراجع؟
طيب أنا أرجع لك اللي هو زيادة الأمطار، زيادة الأمطار يمكن يعني بشكل عام إذا زادت عن المعدل الطبيعي معروف إنه هو بتدخل الناس في مسألة بتاعت فيضانات وإنهيار وغيره بتاعنا، ولكن بشكل مثلا زراعي أو بشكل مثلا يعني في القطاع المائي مؤكد إنه مثلا الجريان المائي ده يعني بيخلي هو التغذية للمياه الجوفية في المناطق الأصلا فيها ندرة للمياه الجوفية وكذا. المسألة الثانية برضو يعني المسألة بتاعت التأثير بتجي في مسألة اللي هو يعني في نباتات مش يعني ما محتاجة لكميات بتاعت مياه كثيرة، وبشكل عام يعني كمية الأمطار زادت عن الدرجة اللي هو مسموح بها للحيوان أو الإنسان وغيره بتاعنا بتأدي إلى تأثير، قيابة برضو يمكن بيأدي إلى تأثير آخر بشكل عام.
الشقة الثانية، هل الزيادة بتاعت الأمطار دي بتأثر على الإنتاج؟
مؤكد انه يعني زي ما انا اشرت لك انه زيادة الانتاج في كثير من الحتات اللي هو اذا مثلا تمت الاستصلاح الزراعي بتزيد في الانتاج والانتاجية، ويمكن بتخلي برضو المسألة بتاعت العروة الشتوية بكون فيها فترة اطول، ودي برضو للناس اللي هم يمكن الناس البساتين والناس العاملين في الفترة بتاعت العروة الشتوية لبعض المحاصيل قد تؤدي الى بعض اللي هو يعني الزيادة في الانتاجية، ايضا يمكن ان تضر في بعض المحاصيل اللي هو في الفترة بتاعت الخريف يعني تحديدا اللي هي ذات النمو القصير اللي هو في يعني تزهر في فترة وتثمر في فترات قصيرة، مع الزيادة بتاعت الأمطار قد تختفي هذه يعني معدلات النمو.
طيب بوصفك مسؤول حكومي مدير العام للمياه بالولاية، معروف انه السيول والفيضانات أثرت على المواطنين وأحدثت دمار في أكثر من منطقة. دارينك تخطنا في الصورة في أنه السيول دي المناطق اللي تأثرت من السيول، والجانب الثاني شنو الدور اللي قامت بالحكومة تجاه الناس المتضررين دي.
طيب بشكل عام لحد تاريخ اليوم يمكن المناطق اللي هي تأثرت بسيول في ولاية غرب دارفور وصلتنا من مناطق كلبس في أقصى شمال المدينة، أقصى شمال ولاية غرب دارفور حصلت فيضانات في دمار لكثير من الأبنية الموجودة في شمال الجنينة، أيضا متحركين لحد أردمتها الناس الموجودين في الضفاف يمكن يتأثروا، وأعلنت منطقة بتاعت كوارث طبيعية في تدخل رسمي، يمكن اتكونت لجنة من السلطة المحلية للمسألة بتاعت الكوارث. أدت أيضا برضو الأمطار دي يمكن لهدم كبري أردمتها القديم، وده يمكن زيادة الفيضانات الكثيرة اللي هو في المنبع الخاص بوادي كجة تحديدا. أيضا يمتد الضرر لسكان حي الزهور وحي الثورة في مدينة الجنينة، ومتوقعين زي الامتدادات بتاعت الأمطار الآن يعني بهذا النمط قد تتحرك الفيضانات حتى مدينة فوربرنجة، وفي سنوات الماضية أيضا فوربرنجة اتأثرت بالمسألة بتاعت الفيضانات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه هذا العام هم ما يتضرروا بقدر ما يتضرروا في الفترات الفائتة جراء سيول الفيضانات للأودية اللي هي في منطقة فوربرنجة تحديدا.
طيب ما أطلعت أنا على الجهود الحكومية؟
الآن الجهود الحكومية يمكن تكونت غرفة بتاع الطوارئ، إحنا في إدارة المياه طرف في هذه الغرفة، اتعملت مسوحات وبمشاركة المنظمات وبمشاركة كل الجهات المختصة في ولاية غرب دارفور، في جهود شعبية أيضا متحركة في داخل مدينة الجنينة لاستقاصة المتضررين. هذه الجهود الآن يمكن كلها تصب في أنه الناس تتحرك لرفع الضرر والكوارث مدينة الجنينة، وفي انتظار اللي هو التدخل الكبير من المنظمات الأممية كما يعني أعلنت بواسطة السيد والي ولاية غرب دارفور الأستاذ تيان طاهر كرشوم إنه مدينة الجنينة منطقة الآن منطقة كوارث، وأطلق هذا النداء لاستقاصة المتضررين على امتداد ولاية غرب دارفور تحديدا هذا ما لزم.
طيب أنتوا حسي دارين المنظمات تتدخل وتحل المشكلة، هل يعني حددتوا حجم الحوية وعدد الناس المتضررين، ولا هو نداء عام أطلقته الحكومة؟
طيب بشكل عام أنا موجود في اللي هو في اللجنة بتاعت الفيضانات والسيول، يمكن اتعملت تصورات الآن للمتضررين واتخطت أرقام اترفعت بشكل عام تناقش في الأيام القادمة لمدينة الجنينة ولمنطقة كلبس تحديدا، يعني هذه الأرقام سيتم مشاركتها للمانحين والمنظمات بغرض التدخل السريع للمتضررين في مدينة الجنينة والمناطق المذكورة آنفا.
شكرا باشمهندس حسين منزول للإفادات التي تفضلت بها لصالح راديو تمازج.
وأبرى قضية اليوم لدولة السودان دوما نلتقي.
بنشرتنا الإخبارية الخاصة من جنوب السودان نصل وياكم لموعد متابعة تغطيتنا الخاصة بالسودان، إذن مستمعي تمازج تابعونا بعد الفاصل. بهذا الفاصل مستمعينا نصل لموعد متابعة أولى فقرات البرمجة عبر تغطيتنا الخاصة بالسودان، تتابعون قضية اليوم. أحلى الأوقات أتمناها لكم.
جديد الراحل السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم لدولة السودان. قضية اليوم لدولة السودان تابعونا على هواء راديو تمازج.
طيب بنحيي المستمعين على امتداد البث وبنرحب بالباشمهندس حسين منزول المدير العام للمياه بولاية غرب دارفور. مرحب بك باشمهندس.
عليكم السلام ورحمة الله المستمعين للراديو تمازج على امتداد البث الأثيري، ومرحب بكم في ولاية غرب دارفور، مرحب بكم تمام الترحاب.
طيب يا باش مهندس، بوصفك خبير يعني، لاحظنا ان احنا كناس عاديين لاحظنا انه معدلات الامطار دي زايده، والخريف ده مختلف عن باقي المواسم اللي شهدناها. بتفتكر انه يعني الحاجه دي اسبابها شنو؟
طيب شكرا جزيلا استاذ علاء الدين على السؤال. اول حاجه يعني بالرجوع للموسم بتاع الامطار للعام 24 وبالرجوع للسنوات الماضيه، الان ولايه غرب دارفور شهدت تساقط بتاع امطار مبكر، يمكن لقرابه 33 يوم منذ هطول الامطار باستمرار، لم تتوقف هطول المطر في مدينه الجنينه وعلى مدار ولايه غرب دارفور تحديدا. يعني هذا التساقط المطري يمكن كميات عالية جدا، ويرجح للمسألة دي اللي هو في الظاهرة المعروفة عالميا بظاهرة التغيرات المناخية التي عمت العالم، والسودان كواحد من الدول اللي هي متأثرة بالمسألة بتاعت التغيرات المناخية. وواضح برضو في الفترات الفائتة يمكن الناس المتابعين للمسألة بتاعت النشرات الجوية والمراصد العالمية اللي هو التحرك بتاعت المنخفض الجوي في ولايات السودان المختلفة وولايات دارفور تحديدا، وشهدت يمكن الأمطار في الأيام الماضية يعني في يوم واحد معدل بتاع التساقط أكثر من 65 مليمتر، وده رقم كبير جدا مقارنة باللي هو بالتراكم بتاعت اللي هو سجلات الأمطار المعروفة لتسجيل يوم واحد تحديدا. ده بشكل عام يمكن احنا بنعزل المسألة بتاعت التساقط ده للتغيرات المناخية واللي هي سادت العالم وفي إقليم دارفور بشكل عام.
طيب كويس عرفنا منك التفسير العلمي للظاهرة. هل إنه الحاجة دي عندها تأثيرات على البيئة على الإنسان؟
طيب بالرجوع ذاته يعني كثير من الناس الآن قد تنقصهم اللي هو الدراية بمعرفة التغيرات المناخية. بمجمل القول إنه التغيرات المناخية هي الظواهر اللي هي المؤثرة في المناخ بشكل عام، التساقط بتاعت الأمطار، ارتفاع درجات الحرارة، المسألة بتاعت التصحر الديزرتيفيكيشن، المسألة بتاعت اللي هو ارتفاع وانخفاض اللي هو عوامل التبخر، كل هذه يمكن العوامل اللي هي بتشكل اللي هو يعني بشكل عام المسألة بتاعت التغيرات المناخية، وبتأثر بشكل كبير جدا في المسائل بتاعت اللي هو في المياه، بتأثر برضو في القطاع الزراعي، بتأثر في المسألة بتاعت اللي هو القطاع الرعوي في القطاع البيئي. وواضح انه في الفترات الفائتة انه يعني النشرات اللي هو العلمية اللي صدرت من منظمات الأمم المتحدة للبيئة، ظهور بعض النباتات واختفاء بعض النباتات اللي هو المسألة بتاعت اللي هو حتى العمليات بتاعت التصحر اللي هو سادت كثير جدا من الإقليم، دي بشكل عام بتأثر اللي هو شنو يعني في النظم الإيكولوجية اللي هو النظم البيئية لمحيط الإنسان تحديدا، وبتأثر في معاشهم، بتأثر في كثير من حياتهم، كما هي أثرت الآن في المسألة بتاعت الفيضانات والسيول واللي هو الكوارث اللي شهدتها مدينة الجنينة وولاية غرب دارفور بشكل عام.
طيب سؤال من شقين، الشق الأول، هل المعدلات بتاعت الأمطار دي بعد التغيرات المناخية حتستمر بنفس الوتيرة دي ولا حتتراجع وترجع لوضعها الطبيعي للزمن؟ الشق الثاني، هل زيادة الأمطار دي عنده علاقة بالإنتاجية؟ يعني الإنتاج حيزيد ولا حيتراجع؟
طيب أنا أرجع لك اللي هو زيادة الأمطار. زيادة الأمطار يمكن يعني بشكل عام إذا زادت عن المعدل الطبيعي، معروف إنه هو بتدخل الناس في مسألة بتاعت فيضانات وإنهيار وغيره بتاعنا، ولكن بشكل مثلا زراعي أو بشكل مثلا يعني في الإطاء المائي، مؤكد إنه مثلا الجريان المائي ده يعني بيخلي هو التغذية للمياه الجوفية في المناطق الأصلا فيها ندرة للمياه الجوفية وكذا. المسألة الثانية برضو يعني المسألة بتاعت التأثير بتجي في مسألة اللي هو يعني في نباتات مش يعني ما محتاجة لكميات بتاعت مياه كثيرة، وبشكل عام يعني كمية الأمطار زادت عن الدرجة اللي هو مسموح بها للحيوان أو الإنسان وغيره بتاعنا بتأدي إلى تأثير. قيابة برضو يمكن بيؤدي إلى تأثير آخر بشكل عام.
الشقة الثانية، هل الزيادة بتاعت الأمطار دي بتأثر على الإنتاج؟
مؤكد انه يعني زي ما انا اشرت لك انه زيادة الانتاج في كثير من الحتات اللي هو اذا مثلا تمت الاستصلاح الزراعي بتزيد في الانتاج والانتاجية، ويمكن بتخلي برضو المسألة بتاعت العروة الشتوية بكون فيها فترة اطول، ودي برضو للناس اللي هم يمكن الناس البساتين والناس العاملين في الفترة بتاعت العروة الشتوية لبعض المحاصيل قد تؤدي الى بعض اللي هو يعني الزيادة في الانتاجية، ايضا يمكن ان تضر في بعض المحاصيل اللي هو في الفترة بتاعت الخريف يعني تحديدا اللي هي ذات النمو القصير اللي هو في يعني تزهر في فترة وتثمر في فترات قصيرة، مع الزيادة بتاعت الأمطار قد تختفي هذه يعني معدلات النمو.
طيب بوصفك مسؤول حكومي مدير العام للمياه بالولاية، معروف إنه السيول والفيضانات أثرت على المواطنين وأحدثت دمار في أكثر من منطقة، دارينك تخطنا في الصورة في إنه السيول دي المناطق اللي تأثرت من السيول، والجانب الثاني شنو الدور اللي قامت بالحكومة تجاه الناس المتضررين دي؟
طيب بشكل عام لحد تاريخ اليوم يمكن المناطق اللي هي تأثرت بسيول في ولاية غرب دارفور وصلتنا من مناطق كلبس في أقصى شمال المدينة، أقصى شمال ولاية غرب دارفور حصلت فيضانات في دمار لكثير من الأبنية الموجودة في شمال الجنينة، أيضا متحركين لحد أردمتها الناس الموجودين في الضفاف يمكن يتأثروا، وأعلنت منطقة بتاعت كوارث طبيعية في تدخل رسمي، يمكن اتكونت لجنة من السلطة المحلية للمسألة بتاعت الكوارث، أدت أيضا برضو الأمطار دي يمكن لهدم كبري أردمتها القديم، وده يمكن زيادة الفيضانات الكثيرة اللي هو في المنبع الخاص بوادي كجة تحديدا. أيضا يمتد الضرر لسكان حي الزهور وحي الثورة في مدينة الجنينة، ومتوقعين زي الامتدادات بتاعت الأمطار الآن يعني بهذا النمط قد تتحرك الفيضانات حتى مدينة فوربرنجة، وفي سنوات الماضية أيضا فوربرنجة يتأثرت بالمسألة بتاعت الفيضانات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه هذا العام هم ما يتضرروا بقدر ما يتضرروا في الفترات الفائتة جراء سيول الفيضانات للأودية اللي هي في منطقة فوربرنجة تحديدا.
طيب ما أطلعت أنا على الجهود الحكومية؟
الآن الجهود الحكومية يمكن تكونت غرفة بتاع الطوارئ، إحنا في إدارة المياه طرف في هذه الغرفة، اتعملت مسوحات وبمشاركة المنظمات وبمشاركة كل الجهات المختصة في ولاية غرب دارفور، في جهود شعبية أيضا متحركة في داخل مدينة الجنينة لاستقاصة المتضررين، هذه الجهود الآن يمكن كلها تصف في أنه الناس تتحرك لرفع الضرر والكوارث مدينة الجنينة، وفي انتظار اللي هو التدخل الكبير من المنظمات الأممية كما يعني أعلنت بواسطة السيد والي ولاية غرب دارفور الأستاذ تيان طاهر كرشوم إنه مدينة الجنينة منطقة الآن منطقة كوارث، وأطلق هذا النداء لاستقاصة المتضررين على امتداد ولاية غرب دارفور تحديدا، هذا ما لزم.
طيب أنتوا حسي دارين المنظمات تتدخل وتحل المشكلة، هل يعني حددتوا حجم الحوية وعدد الناس المتضررين، ولا هو نداء عام أطلقته الحكومة؟
طيب بشكل عام أنا موجود في اللي هو في اللجنة بتاعت الفيضانات والسيول، يمكن اتعملت تصورات الآن للمتضررين واتخطت أرقام اترفعت بشكل عام تناقش في الأيام القادمة لمدينة الجنينة ولمنطقة كلبس تحديدا، يعني هذه الأرقام سيتم مشاركتها للمانحين والمنظمات بغرض التدخل السريع للمتضررين في مدينة الجنينة والمناطق المذكورة آنفا.
شكرا باشمهندس حسين منزول للإفادات التي تفضلت بها لصالح راديو تمازج.
وأبرى قضية اليوم لدولة السودان، دوما نلتقي.
بقضية اليوم التي استمعتم لها مستمعينا في المساحة الماضية، نصل وياكم لموعد متابعة نشرتنا الإخبارية وهي آخر فقرات البرمجة. إذن مستمعينا أحلى الأوقات أتمناها لكم.
مرحبا بكل المستمعين وبكل المتابعين في نشرة أخبار السودان ليوم الثلاثاء الموافق 13 من أغسطس للعام 2024، وإليكم عبر زي المستجدات. وزير الإعلام يعلن رسميا عدم مشاركة حكومة السودان في مفاوضات جنيف. اليونيسيف والصحة العالمية تدعمان مكافحة سوء التغذية في جنوب دارفور. بينما قرب دارفور تحت المياه بسبب التغيرات المناخية التي زادت من حدة الكوارث الطبيعية. السودان استياء واسع بعد توصية بعدم المشاركة في مفاوضات جنيف. الحدوء يقفل المعاناة في نيل الأزرق بين الأمن المتأرجح والأزمة الإنسانية المتفاقمة. يستضيف مهرجان إقامة زرست الفني 21 فنانا سودانيا في نيروبي كبادرة أمل. متطوعو الدلين يطلقون صرخة إنقاذ لأطفال سوء التغذية. إذن المستمعين الأفاضل، نجدد ترحاب بكم للمرة الثانية. تلك كانت أبرز المستجدات، إليكم تفاصيلها التالية. أعلن وزير الإعلام الأستاذ جرحام عبد القادر رسميا يوم أمس عدم مشاركة حكومة السودان في مفاوضات جنيف القادمة في يوم 14 أغسطس من هذا الشهر. وأشار الوزير عبد القادر في تصريح صحفي حصل راديو تمازج على نسخة منه إلى أن اللقاء التشاوري في جدة كشف أن عدم التزام الوفد الأمريكي بالضغط على قوات الدعم السريع بتنفيذ بنود إعلان جدة، والتي تتضمن حماية المدنيين في السودان وفقا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. وكان وفد من الحكومة السودانية قد توجه يوم الجمعة الماضي إلى جدة للتشاور مع الولايات المتحدة بشأن دعوتها إلى المحادثات لإنحاء الحرب المستمرة منذ 15 بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع بالسودان. وأكد الوزير عبد القادر على تمسك حكومة السودان بتنفيذ إعلان جدة الموقع في 11 مايو من العام الماضي، مع رفضها الكامل لوجود مراقبين جدد أو أي وساطة جديدة، وترحيبها بالمبادرات التي تضمن حماية البلاد وكرامة الشعب السوداني.
فهو اللقاء التشاوري فلاحظ ما يلي: عدم التزام الوفد الأمريكي بدفع الميليشيا لتنفيذ إعلان جدة والذي يتضمن الالتزام بحماية المدنيين في السودان، وتؤكد حكومة السودان تمسكها بتنفيذ إعلان جدة الموقع في 11 مايو 2023 وترفض وجود مراقبين جدد أو مسجلين.
كما أشار الوزير إلى إصرار وفد الحكومة السودانية على رفض مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة كمراقب في اللقاء، وذلك نظرا لاعتماد الولايات المتحدة على معلومات قاطعة في تقييم الموقف في السودان. أعلنت وزيرة الصحة في ولاية جنوب دارفور الأستاذة هويدة عبد الله عدم لراديو تمازج يوم الاثنين أن وصول شحنة كبيرة من البسكويت الطبيعي والأدوية المقصصة لعلاج سوء التغذية لدى الأطفال، وذلك بدعم من منظمتي اليونيسيف والصحة العالمية، وستساهم هذه المساعدات في إنقاذ حياة العلاف من الأطفال الذين يعانون من نقص التغذية الحاد خاصة في المناطق النائية والمحرومة. وأوضحت السيدة هويدة أنهم استلموا جزءا من شحنة البسكويت العلاجية البالغ عددها 4000 كرتونة، والتي وصلت من دولة تشاد، كما أنها تم تخصيصها للمناطق النائية مثل الردوم وبرام وعمدة فوق ورحيد البردي وكوبم، إضافة إلى بعض مراكز النزوه في نيالة.
وصلنا عدد قدر من الغذاء العلاجي لولاية جنوب دارفور للمراكز وزارة الصحة مع شركاء التغذية منظمات العاملة بولاية جنوب دارفور، والعدد افترض يصل كامل 4000 كرتونة، وصل منها 2700، متبقي 1300، العربية في الطريق إن شاء الله تصل قريبا. خصصنا الكميات للمراكز صعبة الوصول في الخريف.
كما أنها أكدت على أن الشاحنة المتبقية من البسكويت والتي تقدر ب 12000 كرتونة ستصل قريبا عبر دولة أخرى. وكشفت مديرة التغذية عن وصول شحنة من الأدوية المتنوعة والتي ستخصص لعلاج الأطفال المصابين بسوء التغذية في مراكز الاستقرار، وحاليا يجري فريق العمل عملية فرز وتصنيف هذه الأدوية تمهيدا لتوزيعها على المراكز المستهدفة. أثارت توصية عدم المشاركة في مفاوضات جنيف موجة غضب واستياء واسعة في الشارع السوداني، حيث يرى العديد من المواطنين أن هذه التوصية تضرب آمالهم في تحقيق السلام والاستقرار في البلاد، حيث يعيش السودانيين أوضاع إنسانية مأساوية وتفاقمت مع استمرار النزاع، حيث نزح الملايين من ديارهم وتدحورت القدمات الأساسية. ويرى بعض الخبراء أن استمرار هذا الوضع سيزيد من تعقيد الأزمة ويحدد بتقسيم البلاد. وفي تسجيل مصور عبر صفحته على فيسبوك، طالب عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان الفريق عبد الفتاح البرحان بالمشاركة الفورية في مفاوضات جنيف، كما حذر الفكي من أن استمرار الصراع يحدد حياة الملايين من السودانيين، داعيا جميع الأطراف إلى وضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. كما اتهم عمار صعيد المتحدث الرسمي باسم قوات الدعم السريع الجيش السوداني بالتردد والتسويف في المشاركة بمفاوضات جنيف، وأشار إلى أن قوات الدعم السريع كانت من أوائل الأطراف التي أبدت استعدادها للحوار والتفاوض بينما بدأ الجيش غير متحمس لحل الأزمة سلميا.
طيب بخصوص بحثات جنيف، منذ الإعلان عنها تعاطى الجيش معها بعدم جدية وبفتور واضح، يعني ده الملاحظ منذ بداية الدعوة لهذه المفاوضات. والعكس تماما، قوات دعم السيارة رحبت بها والتزمت وأعلنت أنها سترسل وفدها الممثل لها في موعده المحدد.
وفي تصريح لراديو تمازج مساء الأحد، أبر كمال بولاد العميد السياسي لحزب البعث القومي والقيادي في تنسيقية التقدم أن استيائه الشديد من القرار الأخير، واصفا إياه بأنه صفعة قوية للعمل في تحقيق السلام في السودان.
حقيقة ما حدث في جدة هو خيب آمال آلاف السودانيين في ترتيبات الوصول إلى إيقاف الحرب وترتيبات العودة إلى ديارهم وإلى منازلهم وإيقاف النزيف صاب الدم السوداني طيلة أيام الحرب اللي امتدت لأكثر من عام ونيف. توقع أن يكون عدم الوصول إلى ترتيبات تقود إلى جدة.
ودعا بولاد في قدم هذه الأزمة المتصاعدة إلى ضرورة العودة الفورية إلى مفاوضات جنيف، مؤكدا أن الحوار السلمي هو السبيل الوحيد لإنهاء المعاناة التي يعيشها الشعب السوداني. كما وجه انتقادات حادة لبعض الأطراف التي يسعى بعض أفرادها إلى استقلال الأوضاع الحالية لتحقيق أقراض ضيقة. في ذات السياق، شن القيادي البارز خالد عمر يوسف حجوما لاذعا على تصريحات محمد بشير أبو نمو، معتبرا إياه بمثابة صفعة على وجه آمال الشعب السوداني في تحقيق السلام والاستقرار. كما حذر يوسف من أن استمرار مثل هذه الخلافات والتردد في اتخاذ قرارات حاسمة سيزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية المتفاقمة في السودان. كما دعا يوسف جميع الأطراف إلى ضرورة التنازل عن المصالح الضيقة والأمل الجات من أجل الوصول إلى حل سلمي يرضي جميع الأطراف. شهدت ولاية غرب دارفور خلال الفترة الماضية سيولة نفيدانات عارمة أسفرت عن قصائر فاضحة في الممتلكات والبنية التحتية، ويرجع بعض الخبراء السبب الرئيسي لهذه الكارثة إلى التغيرات المناقية التي تشهدها المنطقة والعالم أجمع. وفي هذا السياق، أكد المهندس حسين منزول أفندي عام المياه بالولاية في حوار مع راديو تمازج مساء أمس الأحد أن الأمطار الخزيرة التي حطلت على الولاية بشكل غير مسبوق هي نتيجة مباشرة للتغيرات المناقية، وأوضح أن هذه التغيرات أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التبقر مما زاد من حدة الجفاف في فترات أخرى من العام، ولكنها في الوقت نفسه تسببت في حصول أمطار قذرة وسيول في فترات أخرى.
هذا التساقط المطري يمكن بكميات عالية جدا، ويرجح للمسألة دي اللي هو في الظاهرة المعروفة عالميا بظاهرة التغيرات المناخية التي عمت العالم، والسودان كواحد من الدول اللي هي متأثرة بالمسألة بتاعت التغيرات المناخية. وواضح برضو في الفترات الفائتة يمكن الناس المتابعين مثلا بتاعت النشرات الجوية والمراصد العالمية اللي هو التحرك بتاعت المنخفض الجوي في ولايات السودان المختلفة وولايات دارفور تحديدا.
وأضاف منزول أن هذه السيول والفيضانات قد تسببت في أضرار بالغة للقطاع الزراعي والرعوي، وتسببت أيضا في تدمير العديد من المنازل والطرق والجسور، كما أثرت على المياه الجوفية حيث أدى ذلك إلى زيادة منسوبها في بعض المناطق وتلوثها في مناطق أخرى. وأشار إلى أن المناطق الأكثر تضررا من هذه الكارثة هي محليات كلبس والجنينة وفور برنغا، حيث أدى ذلك إلى انحيار عدد من الكباري مثل كوبري أرزمتا وكوبري الرابط بين مدينة الجنينة ومورني. أكدت لجان مقاومة النيل الأزرق في بيان لها تحصل راديو تمازج على نسخة منه مساء أمس الأحد استمرار حالة الهدوء في مدينة الدمازين عاصمة الإقليم، لأن ميليشيا الدعم السريع لا تزال تتمركز في بعض القرى بمحافظة التضامن. وفي الوقت الذي يتمتع فيه الإقليم ببعض الهدوء الأمني، يعاني السكان من أزمة إنسانية حادة تتمثل في ارتفاع جنوني في أسعار السلع الأساسية وانقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت منذ أكثر من 40 يوما، مما يعيق وصول المساعدات الإنسانية إليهم ويؤثر سلبا على حياتهم اليومية على حد قول البيان. وأشار المصدر إلى أن انقطاع الاتصالات تسبب في شلل شبه كامل للحياة الاقتصادية وعطل التحولات البنكية، مما زاد من معاناة الأسر التي تعتمد على المساعدات الخارجية. وضع ناشطون حقوقيون ومنظمات إنسانية إلى التدخل العاجل لإنهاء الأزمة الإنسانية في الإقليم وتوفير الاحتياجات الأساسية للمدنيين والنازحين وإصلاح شبكات الاتصال. في ظل الأزمة الإنسانية التي تعصف بولاية جنوب كردفان يواجه أطفال مدينة الدلنج قطر المجاعة جوعا، فبعد أن أدى الصراع المستمر إلى تدهور الأوضاع المعيشية ونقص الغذاء والدواء، ارتفعت حالات سوء التغذية بشكل كبير بين الأطفال. وفي مواجهة هذه الكارثة أطلق متطوعون محليون مبادرة عاجلة لدعم مراكز التغذية التي تعاني نقصا حادا في المواد الغذائية والأدوية، وذلك في محاولة لإنقاذ حياة الآلاف من الأطفال. وأوضح بيان للمبادرة أمس تحصل راديو تمازج على نسخة منه أن نقص التمويل والإمدادات الغذائية نتيجة للصراع المستمر أدى إلى توقف مراكز سوء التغذية في الدلنج عن تقديم خدماتها، مما هدد حياة آلاف الأطفال. وفي هذا السياق قال إبراهيم قميص نورين المتحدث باسم المبادرة لراديو تمازج أنهم يسعون من خلال هذه الحملة إلى إيصال صوت معاناة أطفال الدلنج إلى العالم أجمع، وأضاف أن الهدف الرئيسي هو توفير وجبات غذائية كافية لإنقاذ حياة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد، وذلك بعد نفاذ مقزون المراكز الصحية. كما دعا نورين جميع الجهات إلى دعم هذه المبادرة الإنسانية. يضيء مهرجان زوريست الفني ساحة فيكتوريا في نيروبي بأعمال 21 فنانا سودانيا في مبادرة تدعمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ويحدث المهرجان لتوفير مساحة عامنة للفنانين الفارين من الحرب في السودان للتعبير عن تجاربهم وإبداعاتهم، مؤكدا على دور الفن في بناء مجتمعات أكثر تلاحما وسلاما. وفي هذا السياق أكد الفنان عبد الرحيم شدات مدير معرض زوريست في تصريح لراديو تمازج أن المهرجان يوفر فضاعا للفنانين، كما يحدث إلى دعمهم وتقديم حاضنة للفنانين والناشطين والثقافيين الفارين من الحرب في السودان، وإطاحة فرصة لهم للاستثمار للتعبير عن تجاربهم الفنية والمعيشية.
احنا نظمنا المعرض اللي هو في سيركل أرت جاليري، وبعد ده كان في معاول حفلة وكمان فلام. المعرض ده هو نتاج بتاع شغل بتاع 6 شهور مع 21 فنان وفنانة بصرية وموسيقية، اشتغلنا معاهم 6 شهور ده عشان ينتجوا المشاريع دي.
ودعا شداد جميع الفنانين السودانيين المقيمين في كينيا للانضمام إلى هذا المهرجان والاستفادة من هذه الفرصة لتطوير مهاراتهم وإبداعاتهم. ويذكر أن مؤسسة زوريست هي مساحة ثقافية استشارية تأسست في أكتوبر من العام الماضي دعما للفن والفنانين وإيجاد حلول مبتكرة تسهم في تطوير المجتمعات. إذن المستمعين الأفاضل، وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم. كمان نوح لكم أن يوم القادم الموافق 13 من أغسطس سيكون نهاية البث الإخباري لنشرات السودان. حتى جديد الملتقى، كونوا بخير وعافية.
بنشرة الأخبار والتي استمعتم لها مستمعينا في المساحة الماضية، نكون قد وصلنا وإياكم لنهاية بثنا اليوم. شكرا لحسن المتابعة، لا تنسوا الانضمام إلينا مستمعينا مساء اليوم في برمجة جديدة وتغطية إخبارية خاصة. وإلى ذلكم الحين مستمعي تمازج، دمتم في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء.